بسم الله الرحمن الرحيم. هل من عمل بهذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هل هذا العموم شامل لكل الدين لو عمل به؟ لهذا قال لا أبالي، حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، معناه لو عملت الخير واجتنبت الشر نجوت. وما من شك أن عمل الخير واجتناب الشر يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى معرفة الأدلة الأخرى، لكن هذا العموم شامل للدين. من فقه ذلك وعمل الخير واجتنب الشر نجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند، قال مسند صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادية رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فقلت إنه حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوا من صوته ها أم، فقلنا له أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان قبل الشام، خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا، يعني للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. الحديث أخرج النسائي ما يتعلق بالمسح بالخفين، وابن ماجه ما يتعلق بالتوبة. قال رحمه الله، وقال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الترمذي مطولا وقد كتبناه وأخرجه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث صفوان بن عسال المرادي صحابي يماني ومراد قبيلة معروفة ببلاد مارب ومنها صحابة عديدون. دار الحديث هنا على عاصم بن أبي النجود، وأبو النجود اسمه بهدلة عند الجمهور، فيقال عاصم بن أبي النجود ويقال عاصم بن بهدلة، ومنهم من يقول بهدلة أمه، والقول الأول أصح. وهو حسن الحديث، ومن أجله حسن في هذا الموضع، عن زر بن حبيش ثقة مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام، قال أتيت صفوان بن عسال المرادي، وهذا يدل أنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمع لو أدركه ولقيه حال كونه مسلما لكان صحابيا، فإنه كما ترى سيقول وكنت امرأ من أصحاب رسول الله، أي لقيته مؤمنا به. أما زر فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا به، آمن بعد موته، حتى إنهم يقولون لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو على فراش الموت أو قبل أن يدفن لكان صحابيا، حتى هذه المسألة طرقوها، فيصدق عليه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك صحابي، لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وما أسلم إلا بعد موته فاتته الصحبة، ويقال له مخضرم ما يقال صحابي، ولا يأخذ شرف الصحبة المذكور في تراجمهم، فيكون هذا مثلا صفوان رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وزر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن صفوان رآه مؤمنا به، لقيه مؤمنا به، وزر لقيه مشركا غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار لهذا الفضل على زر. أسأله عن المسح على الخفين، هذا مما يستدل به على الرحلة والسفر والمجيء لسؤال أهل العلم عن أمور الفقه في الدين، فزر يأتي إلى صفوان يسأله عن هذه المسألة الفقهية، وهي مسألة المسح على الخفين. هذا يصدر عن تعظيم الدين، فالذي يعظم الدين يحب دين الله يتحرى فيه ويلتمسه ويبحث عنه، والذي لا يعظم دين الله لا يبالي به، كما جاء في الحديث: فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. المعرض والذي لا يبالي بالدين لا يرفع رأس بالعلم، العلم عنده سواء، العلم والجهل سواء. ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال صفوان: فقال ما جاء بك يا زر؟ يعني يسأل عن سبب مجيئه. فقلت: ابتغاء العلم. وسمى هذه المسألة علما، فالعلم يطلق على العام والخاص، فيقال الكتاب والسنة علم، ويقال هذه المسألة علم، وعدم معرفتها جهل. هو ما جاء يسأله عن العلم كله، جاء عن مسألة يفقهها، أسأل عن مسألة يفقهها. فأجابه صفوان بقوله في لفظ: أبشر، زيادة على هذا، أبشر أي ما دمت رحلت وأتيت من أجل العلم فأنا أبشرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وهذا يراد به تواضع الملائكة لطالب العلم ومحبة الملائكة لطالب العلم، فهذا التواضع صادر عن محبة وإجلال. هذا القول أصح من القول أنها تضع أجنحتها على الحقيقة وأنهم يمشون على أجنحة الملائكة، وإن كان ذا قد قالوا، لكن هذا القول أصح كقول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. المقصود به التواضع والإجلال والإكرام للمؤمن. ولقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الآية. فهذا يدل على محبة واستغفار. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه الولاية لا تدل على أنهم يجعلون أجنحتهم فرشا لهم يطعون عليها، ولكنها محبة ولاية. وقد جاء في الحديث: حفتهم الملائكة. فيدل يجمع بين حفوف الملائكة وبين وضع أجنحتها أنها تضع أجنحتها وتحفهم. ويؤيد ذلك أن الملائكة إذا صعد الخطيب على المنبر قعدوا يستمعون الذكر، وهذا من حفوف الملائكة أيضا. وحضور الملائكة مع الصالحين حال الذكر. إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا ذلك تداعوا هلم، فيجتمعون، ويكون اجتماعهم بتواضع وضع أجنحتهم، تضع الملائكة أجنحتها تواضعا لطالب العلم، خضعانا لذلك، إكراما لذلك. هذا الحديث كرره ابن عبد البر هذه الفقرة كررها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، فهي من أمكن الأدلة ومن أعظم الأدلة في فضل طالب العلم. وذكر المناوي رحمه الله في فيض القدير أن هذا يشمل الملائكة كلها من حيث العموم، لكن ممكن أن يخص بحديث الملائكة السياحين والملائكة الذين يلتمسون حلق الذكر والملائكة الذين وكلهم الله بذلك، وأنه عام يراد به الخاص، كقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس قالوا، بعض الناس والذين جمعوا لهم وأرادوا الاستئصال للصحابة من مشركي قريش وكذا فخشوهم فزادهم يوم أحد، بعض الناس، فهذا مما يطلق عليه عام يراد به الخاص. وفي هذا الموضع كذلك الملائكة هنا قد يراد به العموم، لكن هناك ملائكة حملت العرش وملائكة أيضا ركع سجد أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موطئ شبر أو قال قدم إلا وملك ساجد لله، وملائكة موكلون بقبض الأرواح، وملائكة موكلون بالقطر، وملائكة موكلون بالأجنة والأرحام، وملائكة وهكذا، وما منا إلا له مقام معلوم، موكلون بالجنة، موكلون بالنار. فالقول الآخر أصح، أنه أن المقصود بالملائكة الذين وكلوا بهذا الشأن، وكلوا بحلقات الذكر، وكلوا بسماع الذكر، وكلوا بحفظ الطاعات على العباد وكتابة ذلك، الذين هم هذا شأنهم الملائكة السياحين. في صحيح مسلم أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده. هذا الصنف من الملائكة وأمثالهم ما يشمل هذا الحديث. كل الملائكة لهم أجنحة، ما من ملك إلا له أجنحة، منهم مثنى ومنهم ثلاثة ومنهم رباع، منهم من له جناحان، مثنى أي جناحان، جناحان يمينه وجناحان يساره، ومنهم من له 600 جناح. الحمد لله فاطر السماوات، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. ومما زاد في خلقهم الله سبحانه وتعالى أن جعل جبريل له 600 جناح كما صح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة على هذا الشأن أن الملائكة لهم أجنحة، لتضع أجنحتها لطالب العلم. طالب العلم هنا مبتغيه. قد يقول قائل هذا الطالب فما بال العالم، القصد يشمل هذا اللفظ تشمل الطالب والعالم، تشمل كل من يتلمس العلم ويعبد الله عز وجل به. والمقصود بالعلم الشرعي هنا، لأن الملائكة ما ترضى عن علوم الدنيا، وهنا قال رضا بما يطلب، فالقصد إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم على تفاوت درجاتهم وكرمهم عند الله. فالذي يطلب العلم ما زال في بداياته، ما زال يتعلم الحروف الأبجدية وبدايات العلوم، يشمله، تضع الملائكة أجنحة، لكن ليس كمن يطلب العلم وينفع نفسه وغيره. فكل عالم طالب علم، بهذا الحديث لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وليس كل طالب علم عالم، كل عالم طالب علم يموت وهو يطلب العلم. حتى إن بعض أئمة الحديث وحفاظ الحديث يقال له أي شيء أحب إليك في هذه الدنيا، يقول بيت خالي وسند عالي، ماذا يصنع؟ يريد يتفرغ ويطلب العلم مع الأسانيد مع العلم. ويموت الإنسان وهو ما زال يطلب العلم. عمر بن الخطاب مات وهو يعزم على أن يكتب للناس في أمور من الربا وأمور كذا وأمور كذا، لو بقيت لكتبت كذا. يموت الإنسان وهو ما يزال يطلب العلم، منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، معناه يطلب واصل إلى أن يموت، ومنهوم في دنيا لا يشبع. فطالب العلم طالب علم إلى أن يموت، سواء كان حافظا إماما حجة قدوة في زمنه، كل ذلك هو طالب علم يطلق عليه. الإمام أحمد يعتبر نفسه طالب علم. إلى متى يا أحمد يعني تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، إلى متى طلب العلم؟ فهو يعتبر نفسه في ذلك الإمام إمام الدنيا في زمانه أنه يطلب العلم إلى أن يموت. فهذا شرف عظيم لطالب العلم. وقد استدل صفوان بهذا الحديث وهذا التبشير لزر في مسألة واحدة، فدل هذا أن من يطلب العلم يطلب مسألة واحدة طالب علم، ومسألتين طالب، وعشر وعشرين طالب يعتبر طالب علم. ودل هذا أن زرا من طلاب صفوان طلب العلم عنده في مسألة، فإذن ليس لهذا حد كبير أنه ما يطلق عليه طالب من طلاب فلان إلا إذا درس عنده سنة أو شهر أو كذا، لا، حتى ولو درس عنده بعض المعلومات واستفادها وانتفع بها فهو من طلابه في ذلك الشيء. في ذلك الشيء درس عنده النحو ومن طلابه في النحو، درس عنده الفقه ومن طلابه في الفقه، درس عنده العقيدة ومن طلابه في هذا الفن، درس عنده التجويد ومن طلابه في التجويد، وهكذا. سائر الشراح يعتبرون هذا العلم الذي ترضى به الملائكة علم الكتاب والسنة وما كان من آل ذلك، فإنه لا أشرف منهما. وأصل علوم الدين علم كتاب الله وسنة رسوله. وهذا رد على من ينكر السنة، فإن السنة علم وطلبها فهم لدين الله، فمن أنكرها حرم من إكرام الملائكة له من لم يطلبها، لأن زرا جاء يسأل المسألة فقهية في السنة ما منها حرف واحد في القرآن، الله قال امسحوا برؤوسكم، ما قال المسألة الخفين، فأخبره أنه طالب علم وأن السنة علم الذي أخبره بها، وأخبره على أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب السنة، طالب العلم هذه السنة الآن التي طلبها هو، لا أجهل جهلا ولا أسخف عقلا ولا أضل سبيلا ممن ينكر السنة أو بعضها. فإنك لو أردت أن تقرأ أي دليل من كتاب الله وسنة رسوله ممكن تستدل عليهم به وأنهم ضلال. في مفتاح دار السعادة الوجه السابع والأربعين، في الوجه السابع والأربعين من هذا الفصل الذي يتعلق بفضل العلم، وتعرف أن هذا الكتاب يعتبر أصلا في فضل العلم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ذكر حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث محتج به ثابت. ثم قال في شرح ذلك: والطرق والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزء جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصل إلى رضا ربه، وضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم، فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا. يعني العلم به حياة العالم وبعدمه موتهم. أو من كان ميتا فأحيينا جعلنا له نورا يمشي فيه الناس به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصحوا خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى، ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينوهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريده العبد ولا يخطر بباله، كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق لعباد. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الآية، وذكرها إلى آخره. فأي ناصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء؟ فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما نصح به عباد الله، فذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. قال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة استهزئ قاتله الله، فجعل يستهزئ بالحديث، قال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير، من أسفلها يجعل فيها مسامير، فأطع بها أجنحة الملائكة، أأتي للحلقة أكون أطع وهي تخزق أجنحة الملائكة. قال: ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا. وفي ما نقل المناوي أنها جفت رجلاه عند بعد هذه المقولة مباشرة. ورفعت فيهما الآكلة، أصيب بالآكلة. والمناوي يثبت هذه المقولة ويقول هي مقولة صحيحة. فأطع بها قال: وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن كثير المزح والكلام السامج، ماجن يقال الذي يعني يكثر هذا وقلة يعني التورع وعدم المبالاة بما يقول، ماجن منها في دينه، متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة ولا تكسروها كالمستهزئ، فما زال في من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. هذا الذي نقلناه. نعم، هذا ذكره المناوي. وقال النووي في بستانه عن زكريا الساجي به ورواه أبو بكر البغدادي في الرحلة طلب العلم بإسناده إلى أبي يحيى زكريا الساجي به. وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال: قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة تظله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ثابت. وذكر حديث المسح الخفين، قال أبو عبد الله الحاكم سناده صحيح، قال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع مثله لا يقال بالرأي. ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، وضع أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. وتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه حياطتها وحفظه، لو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. ما بقي إلى حينه إن شاء الله من هذا الكتاب ومن ما بقي من الفقرات. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت.